إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية أيها الأخوة الأحبة يبين الله عز وجل لنا فيها أمرا مهما، بل واجبا حتميا وفرضا أكيدا على كل عبد مؤمن، وهو ضرورة التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن اللافت للانتباه أنه في هذه الآية الكريمة أطلق الله عز وجل ضرورة التأسي مطلقا لتعم وتشمل كل المناحي التي تأدب بها وتخلق بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فكل ما يصدر عنه من فعل أو قول أو تقرير إنما هو واجب أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام، حتى يكون المعنى واضحا لسائل أن يسأل: لما لم تأتي الآية على النمط التالي؟ لقد كان لكم في عبادة رسول الله أسوة حسنة. لما لم يقل ربنا: لقد كان لكم في جهاد رسول الله أسوة حسنة؟ لما لم يقل: لقد كان لكم في دعوة رسول الله أسوة حسنة؟ لماذا لم تقيد؟ لماذا لم تحصر بالمجال التعبدي الذي هو من أهم مهمات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا قال: لقد كان لكم في رسول الله، لتعم كل ما يمكن لك أن تتأسى به برسول الله فواجب عليك أن تفعله؟ ذلك والله أعلم لتكون عامة شاملة كاملة. فالعبد المؤمن ينبغي أن يقرأ سيرة رسول الله ويتمعن بحياته الشريفة عليه الصلاة والسلام، بأوامره ونواهيه، بسلوكه، بأخلاقه، بأفعاله، بممارساته، بعلاقاته، بعمله، كل ذلك هو محل أسوة ينبغي أن يتأسى به العبد المؤمن. ولعمري فإن كثيرا من المسلمين غاب عنه أو ضاع عنه أو قصر في جانب التأسي برسول الله بجانب الحلم والأناة والخلق الرفيع، حتى مع الخصم، بل حتى مع العدو، بل حتى مع البعيد المحارب. إلا أنه من يقرأ سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد عجبا عجابا. نحن أهل التدين والالتزام، أمس الناس حاجة أن نتخلق بأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي امتدحه ربه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي الذي هو شامة الأنبياء وإمامهم وخاتمهم، وما من نبي أرسله الله إلا بمهمة عظمى: أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا شك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعث بهذا الأمر العظيم، لكنه لميزة الأخلاق وأهميتها قال في حديث: إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق، وفي لفظ: المكارم الأخلاق.
فنحن أيها الإخوة المؤمنون بأمس الحاجة إلى أن نتخلق بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أننا إن فعلنا ذلك اقتداء وتأسيا وتشبها فلنا أجر عظيم، وبذلك يكون لنا منزلة عند الله يوم القيامة، لأن النبي وعدنا فقال أدناكم مني مجلسا وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. من يستعرض حياة النبي يجد صورا أروع من الرائعة في أخلاقه العالية، لكني سأقتصر على صورتين خشية الإطالة. واحدة في علاقته مع غير المسلمين أو مع الجفاة حتى من المسلمين ممن لا علم عندهم، والأخرى في علاقته البيتية الداخلية المحلية. يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ومعه صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فدخل عليهم أعرابي وقال للنبي مخاطبا بقمة الفظاعة ودون ألقاب: لا حضرتك، لا سعادتك، لا معاليك، لا يا رسول الله، لا يا نبي الله أبدا. إنما قال له: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فوالله إنه ليس مالك ولا مال أبيك، هذا المال الذي تغنمه مال الله، أعطني من هذا المال. لم يقل أعطني من مالك، كأنه يطلب منه العطية ويقطع عنه المنة، لا منة لك يا محمد إن أعطيتني من هذا المال. كان الصحابة أن يثبوا عليه لقلة أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي أشار لهم قال: دعوه. ثم أخذه إلى بيته، أدخله إلى داره عليه الصلاة والسلام، فأعطاه، فقال له: هل رضيت؟ قال: لا. ثم زاده، قال: هل رضيت؟ قال: لا. ثم زاده، قال: هل رضيت؟ قال: نعم. اسمعوا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقل اعتذر عني ومني أمام الملأ، ولم يقل اكتب اعتذارا خطيا، إنما قال: إذا خرجت إلى أصحابي فإنهم قد وجدوا عليك، يعني في قلوبهم شيء عليك لأنك تطاولت عليه، لا تمجدني أمامهم، لا تمدحني، لا تطرني، إنما إذا خرجت قل لهم: لقد رضيت، أنا جئت مغضبا أريد عطية ولم أرضى، فلما أعطاني رضيت. فقد ها لم يطالبه النبي بأكثر من ذلك. هذه الصورة الرائعة والراقية من النبي صلى الله عليه وسلم كلنا بحاجة إليها، لا سيما من له نوع ولاية من الولايات العامة على الناس، كما كان حال النبي فهو إمام الأمة على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نرأف بالناس، ولا بد أن نرحمهم. ولذلك مرة أعرابي آخر جذبه بثوبه حتى أن طرف ردائه علم أثره على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة أن يثبوا عليه، لكن النبي هدأ من روعه. هكذا كانت علاقة النبي. قد يقول قال: هذا أعرابي مسلم، لكن طبيعته فظة غليظة. خذ معي مثلا لما جاءه أبو الوليد المغيرة بن شعبة، وكان من صناديد قريش ومن كفارهم، جاء مغضبا يريد أن يقيم الحجة على النبي ويبطل دعوته. فما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن بشر له وتبسم وناداه بأحب الألقاب والكنى إليه، قال: يا أبا الوليد، هل جلست فاستمعت إلى ابن أخيك؟ قمة الأدب مع من؟ مع مخالف، مع عدو، مع رجل حارب النبي مع قومه. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرهم بأخلاقه وأسرهم بقمة أدبه وروعته. نحن اليوم قد نتحدث مع من هو أكبر منا سنا وقدرا ومكانة ومنزلة، وقد يكون مسلما لكننا نخالفه، نحدثه بقلة أدب، ونظن أن هذا من معالم الولاء والبراء في الدين، وأن هذا من باب التكشير في وجوه المبتدعين. بينما النبي علمنا أدبا. العرب عندهم أن ينادى الرجل بكنيته، هذا من أعظم الإكرام له. قال له النبي: يا أبا الوليد، ما عنده نكرة، ما قال: يا مغيرة اجلس، يا أبا الوليد، كم نحن بحاجة إلى هذا الأدب. هذا الأدب نحن بحاجة إليه في تعاملاتنا مع بعضنا البعض. أما في بيوتنا فحدث ولا حرج. أنا لا أخشي أسرار المسلمين، لكن بموقع مسؤوليتي ومراجعة الناس لي وسؤالهم عن أحكام فقهية وعرض مشكلة لحلها أسمع عجبا. تخيلوا بيوت مسلمة متدينة فيها تفكك عجيب. رجل تقسم بالله زوجه عندما يعلم الأولاد بمقدمه يفرون كالفرار من الأسد، أول ما يسمع المفتاح بالباب يرتعد فرائسهم يخافون. ليس بينهم وبين الأب محبة ولا علاقة ولا أخوة أبدا، ولا صداقة ولا زمانة ولا صحبة ولا معرفة ولا رحمة. ولد يتمنى أن يأتي أبوه حتى يجلس في حجره، وآخر لم يسمع طرطقة الباب يفر إلى الغرفة فرارا. لماذا؟ لأنه وجد من أبيه غلظة وشدة غير مقبولة، لم نعهدها بحياة النبي ولا بمعاملاته صلى الله عليه وسلم. أتعلمون أن نبيكم الكريم كان في مجلسه إذا دخلت عليه ابنته فاطمة يقوم، جلس على الأرض وليس على الكرسي حتى يقول القيام سهل، يقوم فيأتيها يستقبلها يعانقها يقبلها في جبينها ثم يجلسها بجواره على ردائه. هكذا كانت علاقة النبي مع أهل بيته. تخيلوا لو أنني أنا الآن وأنا أخطب فيكم الجمعة دخل ولد لي وهو صغير يتعثر بين الناس وتركت الخطبة ونزلت حتى يعني أحلو عليه، ماذا ستكون ردة فعل الناس؟ أغلب المصلين سيقولون بطلت صلاة الجمعة، والشيخ تآثر العلاقة العائلية وورطنا وسيصلي ظهر. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان على منبره يخطب ورأى الحسن أو الحسين أحدهما يدخل في جبة طويلة يتعثر بها، فنزل عن منبره وحمله وقبله وصعد به على المنبر وأجلسه بجواره. أي حلو هذا؟ بل يوما كان النبي يصلي إماما بالصحابة وعلى عاتقه حفيدته ابنة ابنته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت كلما سجد ارتحلته، وفي رواية تكرر هذا الأمر مع الحسن أو الحسين فكان يطيل السجود، ولما انفتل من صلاته قال لقد ارتحلني ابني فخشيت أن يقع عن ظهري. هو إمام يطيل الصلاة، حلوه ورحمة بهذا الطفل. أين نحن من هذه الأخلاق السامية؟ أين نحن من أخلاق عظيمة حتى مع الزوجة التي كثير منا للأسف يظلمها ويظن أن هذا من معالم الرجولة وأن هذا من معالم القوة؟ مرة كان النبي في بيت عائشة في حجرتها رضي الله عنها وأرضاها، ولما كانت في هذه الجلسة المباركة وعنده بعض صحابته، زينب رضي الله تعالى عنها طهت طعاما تعلم حب النبي له، فأرسلت صحفة فيها طعام إلى حجرة عائشة ليأكل منه النبي. لما وصلت صحفة الطعام إلى بيت السيدة عائشة جن جنون عائشة رضي الله عنها، يعني هذه زينب يتعلم علي وتبعد طعام لإني في يومي وحصتي حتى كأنها تقول إن أنا ما بعرف أطبخ. فما إن مسكت الصحفة أمام الناس حتى ألقت بها على الأرض فكسرتها. ماذا كانت ردة فعل النبي؟ لو جرى هذا الأمر مع واحد منا ولا أقول منكم لقال أنت حطمت عنفواني وكبريائي أمام الناس، أنت مرقت أنفي بالتراب، أنت أذهبت رجولتي أمام الناس، أنت أظهرت أنك أنت الحاكمة بالبيت مش أنا، قد يطلقها لهذا الفعل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أدب الرحمة ما كان منه إلا أن بدأ يجمع الطعام بيديه ثم يقول لمن عنده لقد غارت أمكم، يعني المسألة ليست أكثر من أنه دبت الغيرة في امرأة من ضرتها، التمس لها العذر وهو يتبسم ويقول غارت أمكم، ثم قال أرسلوا صحفة صحيحة لزيد. انكسر صحنها أرسلوا صحن آخر لزيد. هكذا كان فعل النبي وهكذا كانت حياته. يا من ندعي نحن أننا أتباع رسول الله وأننا المهتدون به والمختفون أثره، فلنراجع أنفسنا، هل نقتفي أثر النبي في كل شيء قدر استطاعتنا؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أم أننا نلتقي ما يدور على بالنا وخاطرنا ويعجبنا فنقتدي به بالنبي ونرفع عقيرة الولاء والبراء على مسألة قد نتميز بها لوحدنا ونترك جوانب عظيمة من حياة النبي وأخلاقه لا نقتدي بها. أيها الإخوة المؤمنون، نحن بأمس الحاجة، لأن الذي لا يعرف الشيء لا يعرف أن يقوم بحقه. أن نتعرف على حياة النبي، على سيرة النبي، على سلوك النبي، على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ونحاول أن نتمثلها في واقعنا وحياتنا وسلوكنا وكون على ثقة. إن فعلنا ذلك والله لو كنا دعاة إلى الله سنكون دعاة بأخلاقنا وسلوكنا وعملنا أعظم من دعوتنا بكلامنا ولساننا. بل إن السلوك الراقي والأخلاق العالية قد يكون لها أثر في دعوة الناس أكثر من خطبة بليغة وأكثر من مناظرة وإقامة حجة. فلنعد إلى أدب الإسلام ولنتأدب بأدب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يمتدحه الله وأن يكون خلقه عظيما عليه بأخلاق النبي، لأنها النموذج الأسمى. وإنك لعلى خلق عظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، من يقرأ في كتب الحديث أو السيرة أو حتى الفقه ويضع في ذهنه أنه سيستخرج ويستنبط كل ما له علاقة بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأدبه وتعامله مع الآخرين سواء كانوا كافرين أو مؤمنين أو عصاة أو إلى آخره، سميهم ما شئت، فسيجد كما هائلا من الأخلاق العالية التي لو فعل عشرها لكان على خير عظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام وكان في مسجده، وكلكم يعلم فضل مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه بألف صلاة، وهو من المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهو ثاني أهم مسجد على وجه الأرض بعد مكة المكرمة بعد البيت الحرام. كان جالسا مع صحابته فدخل أعرابي في ناحية المسجد وأخذ أكرمكم الله يتبول في زاوية المسجد. تخيل هذا الفعل. نعم، أنا أدرك أنه في عهد النبي لم يكن المسجد مفروشا لا سجاد ولا حصر ولا غيره، كان عبارة عن حصى وتراب وغيره، ولكن يبقى أنه مسجد، ومسجد النبي أول مسجد أسس على التقوى وليس مسجد عادي، وبحضور النبي والرجل يأخذ الزاوية أكرمكم الله ويتبين. يقوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم يغلظون عليه وينكرون بصوت مرتفع، فيقول لهم النبي بقمة الأدب والهدوء والروية والأناة والحلم: دعوه لا تزرموا عليه بوله. يعني خلص الرجال طرت وطرت، لا تقطع عليه البول، لأن قطع البول يفضي إلى مفسدة صحية عليه. وقد إذا انفتل إليكم يتساقط من بوله على مكان آخر وعلى ثوبه وغيره، فتكون مفسدة أعظم. قال: دعوه لا تزرموا، يعني لا تقطع عليه بوله. لما انتهى من البول ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يليقوا على بوله سجلا من ماء، يعني دلوا من الماء حتى يطهر المكان، وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها إلا ذكر الله والصلاة، وبين له الأمر وأدب المسجد. هذا الرجل أعرابي لا يفقه هذه الأمور، لكنه أسر بحنان النبي وعطفه وأناته وهدوءه ورويته وإنكاره المنكر بلطف. هكذا أراد النبي أن يعلمنا، مهما كان الفعل شنيعا ومهما كان الفعل مستغربا حتى بالأخلاقيات العامة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعبه وأدركه ولم يرد أن يترتب عليه مفاسد أكبر، وراعى حالة الأعرابي الذين من عادتهم أكرمكم الله إذا أراد أحدهم التبول أن لا ينأى بنفسه كثيرا. هذا عادة العرب، إنما تنحى جانبا حتى لا ترى عورته ويفرغ بوله. أما قضاء الحاجة لما فيه من رفع الثوب فكانوا يبتعدون فيه حتى لا يراهم الناس. فظن ذاك الرجل أن أمر المسجد كغيره، فبين له النبي الفرق وأهمية المسجد ومكانته. ولذلك لما رجل من الأعراب كان يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس فحمد الله فرد عليه الآخر وشمته وقال يرحمك الله، فبدأ الصحابة يضربون على أفخاذه يعني ينبهونه أنه في الصلاة لا يصلح هذا الكلام. فلما انتهى علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأدب فيقول والله ما كهرني ولا نهرني ولا ولا شيء حتى ما كسر وجهي. فعند ذلك لما رأى حلم النبي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. كل هدول لأنه فيها هيئة أمر بمعروف ونهي عن منكر وأنكروا علي بغلظة الله لا ترحمهم، ارحمني بس أنا محمد. فقال يا أخ العرب لقد حجرت واسعا، رحمة الله كبيرة ورحمة وسعت كل شيء. إذا أيها الإخوة الأحبة، أنا أعلم أن هذه الأخلاق السامية مقصد النبي وغاية عظيمة، وقد يشق على الإنسان أن يخلق نفسه بهذه الأخلاق الراقية، لكنه يحتاج أن يراقب نفسه وأن يتابعها وأن يحملها على طاعة الله وأن نتقرب إلى الله بالتخلق بأخلاق النبي، وسترى بعد ذلك البركات العظيمة عليك، على أسرتك، على زوجتك، على أولادك، على جيرانك، على أهلك، والله حتى على خصومك لابد أن يحترموا فيك هذه المعاني العظيمة والنبل والشهادة. وانتبهوا، هذا والله جزء من ديننا. لما يقول النبي بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إذا قضية الأخلاق الراقية ليست فضلا وليست أمرا زائدا عن المطلوب، إنما هي من صميم الدين. فلنراقب أنفسنا ولنؤدبها قدر الإمكان، وخير ما نؤدبها به أن نمعن النظر ونتفكر كثيرا ونقرأ مليا في سيرته وسنته وحياته صلى الله عليه وسلم، نستخرج من هذه المواقف الرائعة ونحاول أن نطبقها قدر الإمكان ولو بجهد ولو بتعب في أول مرحلة، حتى تصبح الأخلاق الطيبة سجية للإنسان وأمر سهل مبسط بإذن الله عز وجل. هؤلاء الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون هم أحب الناس إلى رسول الله وأقرب الناس إلى يوم القيامة، ويرضى عنهم الله سبحانه وتعالى رضا عظيما. رحم الله شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومربينا الحاج محمد عبد الحي، كان دائما نسمع منه يقول لنا من كانت عنده أخلاق عالية ولو شد قليلا عن الصراط المستقيم أخلاقه الطيبة ستعيده إلى طاعة الله عز وجل. رحم الله هذا المربي الفاضل الذي ما زالت أرقة هذا المسجد تثني عليه وتدعو له بالخير، ونحن من أوائل من درس عليه وقبلنا وبعدنا أناس كثر، رحمه الله وأسكنه فسيح الجنات ورفع الله قدره وأعلى الله منزلته، وحشرنا به مع النبي المصطفى يوم القيامة مع جميع إخواننا المؤمنين المسلمين. هذا وصلى وسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، فقد أمرنا الله عز وجل بذلك في كتابه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وشرف وكرم وعظم قدر نبينا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا فعاله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين المرابطين الموحدين في كل مكان، انصرهم على عدوك وعدوهم وعلى من ناورهم يا رب العالمين. اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان، وأعلي فيهم راية الحق والدين، وحكمهم بشرعك يا رب العالمين، ووفقهم للعمل بكتابك وتطبيق سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن إخواننا المرابطين في بلاد الشام والمرابطين في أكناف بيت المقدس وفي سائر الأرض يا رب العالمين. اللهم يسر أمرهم ونور بصائرهم وسدد رأيهم وصور رميهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.